بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة. باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل أن أراد. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد.
نعم. الإجارة في اللغة معنى الإثابة، يقال أجرته إذا أثبته. والصلاح تمليك المنفعة بعوض، تمليك منفعة رقبة بعوض، فأنت تملك هذا الشخص منفعة هذه الدار مدة معينة بعوض. تقول: أجرتك هذه الدار أو أجرتك هذا البستان، أجرتك هذه الدار أو هذه الأرض منافعها لمدة سنة أو لمدة سنتين، فأنت ملكته المنفعة، منفعة الرقبة، والرقبة لك، رقبة البيت ورقبة الأرض لك، لكن ملكته المنفعة مدة محددة بعوض. تقول: أجرتك هذا البيت سنة بعشرة آلاف، أو أجرتك هذه السيارة مدة شهر بكذا وكذا. فهي تمليك الإجارة تمليك منفعة رقبة بعوض، تمليك منفعة الرقبة بعوض، بعوض المالي أو بمنفعة أخرى. وفي اللغة معناها الإثابة. ثم بوّب المؤلف رحمه الله قال: باب استئجار الرجل الصالح. يعني ينبغي الإنسان يختار الرجل الصالح يستأجره، لأن الصالح هو يؤتمن، هو الأمين. استدل بقول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام أن ابنتي الرجل الصالح قالتا له لأبيهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أن شرعنا لم يخالفه، جاء بموافقته. يسحب استئجار القوي على العمل، الذي عنده قوة على العمل. والثاني الأمين، الأمين والصفة الثانية الأمين، الصفتان في الأجير إذا توفرتا فهذا حسن، القوة والأمانة، قوة على العمل والأمانة الورع وعدم الخيانة. وهاتان الصفتان متوفرتان في موسى عليه الصلاة والسلام، فهو قوي لأنه سقى المرأتين، ومن قوته أنه أزال الحجر الذي لا يرفعه إلا عدد من الناس، هذا القوة. والأمانة جاء في بعض الآثار، لكن أشار إليه بعض الآثار أنهما لما جاءت إحداهما تدعوه قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما صليت لنا، صار أمامهما وقال قال وأمرهما، أمر الاثنين أن تكون خلفه ويكون أمامهما، فهذا من ورعه من أمانته حتى لا ينظر إليهما. وقال: إذا يعني قولا لي الطريق يمين أو يسار، ولم يتكفل مرأتي تكون خلف تكون أمامه، فكان أمامهما، فهذه من الأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين. خازن الأمين الخادم أو المستأجر على الخزانة، إذا كان أمينا فإنه يحصل المقصود. ولهذا قال: والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المصدقين. وفي لفظ: أحد المصدقين، هو المصدقين بالتثنية هو المصدقين بالجمع، يعني الخازن الذي يوكل على الشيء بحفظ المال أو الخزانة، سواء كان مستأجرا أو خادما، إذا كان أمينا فهو وكان هذا وصفه تصدي هذا الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المصدقين، يعني الخادم الذي يؤدي الفقير ما أمر به ما أمر به صاحب المال عن رضا وطواعية وعدم المماطلة ولا تبرم، يعتبر متصدقا في الأجر. لأن بعض لما يأمر صاحب المال قال اكتب أعطي الفقير كذا وكذا من الخزانة من الطعام أو من كذا، فإذا أعطاها الخادم سواء الخادم ولا غيره، بعض الخادمين واضح يؤذيه ينظر كيف أعطاك كتب لك 100 ما يستحق 100، بعض ينقص يعطيه 80 أو الماطل يقول أنا مشغولين أنا تأتينا بعد أسبوع، ولا جاء قال أنا مشغولين تأتينا بعد أسبوع آخر، لا جاء قال بعد أسبوع، وماطل مؤذي يؤذي مأمور هو مأمور من قبل صاحب المال يقول أعطيه كذا، ومع ذلك ماطل ويؤذي وينظر في الناس يقول هذا كثير عليه، ثم أحيانا يكتب لصاحب المال ما يستحق تكتب له 100 يكفي 80 يكفي 50، هذا من إذائه ومماطلته تأخيره ما يعطيه، هذا مماطل. لكن إذا كان أمين خازن يعطيه ما أمر به رب المال على الرضا وطواعية وعدم مماطلة فهو يعتبر متصدق في الأجر، أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، هو أحد المتصدقين، المتصدق الأول رب المال، والمتصدق الثاني الخازن الذي نفذ ما أمره به صاحب المال من غير مماطلة ولا إيذاء، أو أحد المتصدقين يعني واحد من المتصدقين، أحد المتصدقين بالجمع يعني واحد من المتصدقين يعني له أجر متصدق من المتصدقين. والشاهد قول الخازن الأمين فيه أنه ينبغي أن للإنسان أن يستأجر خازنا أمينا، إذا كان تاجر وعنده خزانة يستأجر خازن أمين حتى يكون هذا الخازن مؤتمن لا يزيد ولا ينقص ولا يؤذي من يأمر به من يأمر رب المال بإعطائه، ولا يتبرم ولا يماطل. أما إذا كان غير أمين فإما يتبرم ويماطل ويؤخر وينقص. ثم ذكر الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري قال قلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين يعني من قومه، يعني أبو موسى الأشعري من الأشعري من قبيلة كان من الأشعري من اليمن، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل. الحديث اختصار الحديث الآخر أن أبا موسى قدم ومعه رجلان من قومه، فلما دخلوا على النبي قال كل واحد قال يا رسول الله ولني عمل أعطني عمل ولني على عمل يعني أريد وظيفة. أبو موسى رضي الله عنه تأثر ما أخبره أنهم سيسألان النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظن أنهم سيسألان حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعلم بحالهما خوفا من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجد عليه نفسه كيف تأتي نبيته يطلبون العمل. فقال رسول الله ما علمت أنهما يطلبان العمل ولا أخبران أنهم جاء لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعمل على عملنا من أراده، يعني لا نعطي هذا العمل أحدا إيش أراده، يعني لا نولي على العمل أو على الوظيفة الشخص الذي يطلبه، لأن الذي يطلب العمل أو الوظيفة في الغالب يكون متساهل ما عنده وراء، لكن إذا كان يكره العمل كان لا يلزق به هذا يكون أدعى إلى أداء العمل وأقرب إلى الورع ممن طلبه وحرص عليه. ويدل على هذا الحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن سمرة النبي قال إنا لا نولي هذا العمل أحدا حرص أو طلب عليه أحد طلبه وحرص عليه، لأن الذي يحرص على العمل أو يطلبه في الغالب أنه يكون عنده فساد. أما إذا كان لا يطلب العمل وإنما يلزم بالعمل ويلزم عليه حتى يقبل العمل في الغالب أنه يستعين بالله وأن الله يعينه، لكن إذا كان يطلب العمل هو ولا يبالي فهذا دليل على عدم ورعه وأنه لا يبالي بالعمل، إلا قال العلماء إلا إذا تتعين عليه فلا بأس أن يطلبه إذا كان يرى نفسه أكفى الموجودين أو لأنه لا ليس هناك أحد يقوم بهذا العمل أحسن منه فلا بأس في هذه الحالة. في قول الله تعالى في قصة يوسف أنه طلب وقال للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأن يوسف يجد نفسه الكفاية فطلب أن يكون على خزائن الأرض بمثابة وزير المالية. وكذلك في الحديث الآخر قال يا رسول اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم فاقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، اجعل لي إمام قوم. هذا طلب الإمامة لأنه يرى من نفسه الكفاية. إذا كان يرى من نفسه الكفاية وأنه قدر على العمل وأنه أكفى الموجودين فلا بأس أن يطلب. أما إذا كان هذا العمل له أكفى كثيرون غيره ولا يتوقف العمل عليه فلا ينبغي له أن يطلب العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي موسى: إنا لا نولي، إنا لا نستعمل على عمل من أراده. في حديث عبد الرحمن السمرة: إنا لا نولي هذا العمل أحدا طلبه أو حرص عليه. لأن الذي يطلب العمل ويحرص عليه في الغالب أنه يكون عنده تساهل تقصير. أما إذا كان لا يطلب وإنما يلزم به ففي الغالب أن الله يعينه وأنه يتحمل ويقوم بالواجب في الغالب. نعم. نعم.
مناسبة
الخازن للجارة. المناسبة واضح. المناسبة قال الخازن الأمين، والترجمة الباب الصالح رجل الصالح. الخازن الأمين رجل صالح. الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به هذا رجل صالح ينبغي استجاره. ينبغي للتجار والأغنياء أن يختاروا في خزانتهم خازنا أمين، اختار كل واحد خازنا أمينا. وكذلك أيضا قول في حديث أبي موسى الأشعري مناسبة للترجمة أن الذي يحرص على العمل أو يطلبه في الغالب أنه لا يكون عنده ورع وأمانة. أما الذي يلزم بالعمل ففي الغالب أنه يكون عنده ورع وأمانة. ذكر الشارح سعاد الداوي قال في وسط الصفحة في وسط الصفحة التي بعدها قوله قال الداودي قال في كتاب قال إسماعيل ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة.
ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة. قال الداودي ليس حديث الخازن أمين هذا الباب لأنه لا ذكر الإجارة فيه. وقال المتين وإنما أراد البخاري وأن خازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير. وقال ابن وطان إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إذا كان ذلك بتطبيعه. وقال في المال دخول هذا الحديث في باب الإجارة الإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال. أما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلب غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت العامل. والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتطبيقاتها في وجهها ولو سهم منها كما قال الله تعالى والعاملين عليها. فدخول في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أو غيرهما ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة.
نعم كما سبق الحديث الأول مصدر قال الخازن الأمين. الخازن الأمين رجل صالح هو الرجل الصالح كما ترجمة. والذي يطلب والذي يلزم بالعمل من غير طلب في الغالب أنه يكون عنده ورع وأمانة. نعم.
هذا في الأجير الخاص.
نعم.
يقال هذا في الأجير الخاص أو في كل أجرة.
نعم في الأجير الخاص والعام حتى ولايات الدولة ينبغي لولي الأمر أنه يختار الأمنة يختار الأمثل فالأمثل كما قال هذا الشيخ الإسلام تيمية أن ولاة الأمر يختارون للوظائف والأعمال الأمثل فالأمثل على حسب الطاقة والوسع وعلى حسب حال الناس. الناس يختلفون بعض الأمثلة قد لا يوجد أمين والأعمال لا بد لها من ولايات لا بد لها من يقوم بها يختار الأمثل فالأمثل الأحسن فالأحسن. اتقوا الله ما استطعت. نعم طيب ما هو أخبار عن حاله وأنه لا يولي أحد إلا من كانت هذه الصفات. نعم نعم هذا هو الأولى هذا هو الأولى إن وظائف إنما تولى لمن لا تولى من يطلبها ويحرص عليها في الغالب إذا تيسر إذا وجد من لا يطلبها. ويستثنى من هذا ما إذا وجد الإنسان من نفس الكفاية أو لم يوجد من يقوم بها غيره كما في قصة يوسف وكما في قصة الإمام الذي طلب منه قال اجعلني إمام قومي. نعم نعم من طلب العمل ثم عين لا بأس لا بأس إذا كان أهل لذلك فلا بأس
لكن الأولى الأولى أن يعين من يختار الأمثل فالأمثل، هذا هو الأولى.
باب رعي الغنم على قراريط. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
نعم، باب رعي الغنم على قراريط. القراريط سمو قراط، والمراد به جزء من الدينار أو الدرهم، وهو سدس الدرهم أو نصف السدس، قال له قراط جزء من الدينار أو السدس أو نصف السدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراط، يعني بأجرة، بأجرة القراط. وهذا هو مناسبة الباب لكتاب الإجارة، النبي رعى الغنم بأجرة، والأجرة هي قراريط، والقراط جزء من الدينار أو الدرهم. فقال بعضهم المراد بالقراريط اسم موضع بمكة، ولم يرد القراريط من الفضة. ورجح الأول قوم بعض العلماء لأن أهل مكة لا يعرف المكان يسمى القراريط، والأقرب الأقرب أن المراد بالقراريط يعني جزء من الدينار أو من الدرهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. في الحديث صحة الإجارة برعي الغنم على شيء معلوم من عين أو منفعة، فلا بأس الاستئجار على رعي الغنم. فإذا استأجر شخصا يرعى الغنم بدراهم معينة أو بمنفعة، كما رعى موسى الغنم مهرا لزوجته 8 سنين، هذا أجرة رجعت رعي الغنم على منفعة. وكما رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم على قراريط بشيء معلوم. وفي هذا الحديث أن الأنبياء رعوا الغنم، قال العلماء الحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة هو أنهم ينتقلون من رعي الغنم إلى رعي الأمم، ينتقلون من الأدنى إلى الأعلى، وذلك أنهم في الأول يتمرنون على الحلم والصبر، لأن الغنم تكون متفرقة وتكون كذا وتحتاج إلى مراعاتها والقيام بشؤونها. فينتقل الأنبياء من رعي الغنم إلى رعاية الأمم والدول كما بيّن العلماء الحكمة. ولهذا فإن الله تعالى هيأ الأنبياء وألهمهم رعي الغنم حتى يحصل لهم التمرين برعيها والتدرب والحلم والصبر عليها وعلى تفرقها وعلى مداواتها، ثم ينتقلون من رعي الغنم إلى رعي الأمم والدول، من سياسة الغنم إلى سياسة الأمم والدول تدريجي. نعم، أشار الشرح إلى مثل هذا في آخر الشرح. قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء،
قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام
على ما يكلفونه
ما يكلفونه من قيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفعة ما يحصل لهم
يعني
الحلم
يعني الصبر الحمد لله والشفقة
لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وعالم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألف من ذلك الصبر على الأمة وعرف اختلاف طباعها وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحمله لمن شقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصله من التدريج على ذلك برعي الغنم. وقصة الغنم بذلك كونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والغنم والبقر، بإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دون العادة المألوفة ومع ثرية تفرقها فهي أسرع قيادة من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم خلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه على سائر الأنبياء.
والحاصل الحكمة في هذا التدرج والتمرين ثم ينتقل من رعاية الغنم إلى سياسة الأمم والدول عليهم الصلاة والسلام. نعم.
باب
نعم حديث الغنم من دواب الجنة ما أعرف لا أعرف حال الحديث. نعم.
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا عن بني الدين
من بني الدين من
واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهداية فقد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فويرة والجليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل.
نعم هذه الترجمة معقودة لاستئجار المشركين. هل يجوز استئجار المشركين أو لا يجوز؟ المؤلف قيدها بالضرورة. قال باب استئجار المشركين بالضرورة أو إذا لم يجد أهل الإسلام. تقييد المؤلف بالضرورة وجيه لأن المشركين ضررهم واضح على المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. التقييد بالضرورة له وجه. ثم ذكر المؤلف قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة واتفقوا على أن يأتي شباب من القبائل ويقفون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج ضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد حتى تفرق دمه في القبائل. عند ذلك أذن الله له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأتى أبا بكر وقال أما علمت أشعرت أن الله أمرني بالهجرة؟ فقال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وخرج في الصباح وقد ألقى الله عليهم النوم فذر التراب على رؤوسهم وخرج عليه الصلاة والسلام وذهب إلى غار ثور الجبل ومعه صاحب أبو بكر. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الدين ثم من بني عبد مناف ثم من بني عبد بن عدي هذه الخريتة خريتة الماهر الهداية. استأجر رجلا مشرك استأجر على أي شيء فتدلهم الطريق فدفع إليه راحلتيهما راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم وراحلة لأبي بكر. سبق أن في القصة أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بالهجرة وقال الصحبة قال إن علي إن لي راحلتين قد أعددتهما لذلك فخذ واحدة يا رسول الله. فقال النبي بالثمن يعني ولو كان صاحبه خاص صاحب خاص كل شيء بدون مقابل وقال بالثمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم راحلة وأبو بكر راحلة فأعطى راحلتيهما هذا الهادي الخريف استأجره وكان على دين قومه لكنه أمين كافر قد يكون آمن بعض المسلمين ثمنه من بني الدين ودفع إليه راحلتهم وقد بعث أيام تأثيما في هذا المكان حتى يهدأ الطلب ركث في الغار ثلاث أيام وقريش تبحث عنه لما خرج وجعل عليا في مكانه وزع الأمانات إلى أصحابها مكث في الغار ثلاث أيام وقريش تجول وتدور والرسل بكل مكان يبحث عن النبي حتى إنهم قالوا من أتى بمحمد وصاحبه فله 100 ناقة جائزة
هذا معروف الآن. المشركون الآن إذا أطلبوا أحد الآن تجدهم يقولون له كذا وكذا، من أتى بكذا فله كذا وكذا. هذا قديم، المشركون قالوا من يأتي بمحمد فله 100 بعيد. فصار الرسل في كل مكان يريدون الجائزة، من هنا من الشرق ومن الشمال ومن الغرب من كل مكان، حتى جاءوا الجبل جبل ثور والغار فوق رؤوسهم، حتى قال أبو قتادة رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرها، لكن الله أعماهم. جاءت عنكبوت تعششت على باب الغار، وجاءت حمامة فضاضت، فلما رجل في الغار قال لو في أحد ما ضربت الحمامة وعششت العنكبوت، هذا من إعماء الله له. حتى هدأ الطلب، ولما هدأ الطلب بعد ثلاثة أيام جاء الديلي الخريف، جاء بالراحلتين فخرجوا إلى أسفل، سلك بهم طريق الساحل، خرجوا إلى المدينة، وكان معهم عمرو بن فهيرة. عمرو بن فهيرة هذا يرعى الراحلتين للنبي صلى الله عليه وسلم، صاروا أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والديلي وعمرو بن فهيرة الرابع. عمرو بن فهيرة يرعى غلام لأبي بكر يرعى الراحلتين. والشاهد من هذا من القصة الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الديلي هذا وهو مشرك، لكن الضرورة محتاج إلى هذا، ومحتاج ولأنه أمين في هذه الحالة، ولهذا دفع إليه راحلتين وهو مشرك، وعده بعد 3 أيام فجأة على الموعد، جاء على الموعد 3 أيام وسلك بهما طريق الساحل، طريق الساحل استأجره بأجرة، استأجره يدل لهم الطريق، وكان ماهرا خريتا، والخريت الماهر يعني يعرف الطريق، يعرف الطريق معرفة جيدة، فلهذا استأجره ودفع إليه راحلتيهما، ووعده غار الثور بعد 3 أيام. فالشهد القصة مناسبة القصة الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجرها الديلي ومع كونه مشرك لأنه محتاج للضرورة، ولهذا قيد المؤلف قال ربما استأجر المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضطر إلى استئجار هذا الديلي فاستأجره، ومثل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، ولهذا قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر المحتاجين، فلما فتح خيبر كان الصحابة مشغولين بالجهاد في سبيل الله، وأهل خيبر اليهود كانوا يعرفون النخيل ويعملون بها، قالوا رسول الله لو بقيتنا فيها على أن نكفيكم العمل ولا نصف الثمر فأبقوا، قال نبقيكم نقركم على ذلك ما شئنا. ثم أجلاهم عمر قروا بها حتى جاءهم عمر رضي الله عنه. ولما صار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما كانوا في الطريق لحقهم سراقة بن مالك يريد، وكان قبل أن يسلم على شركه، ففرح وقال هذه غنيمة الآن، وجث الطلب، ولكن الله أراد به غير الذي أراد، أراد الله به خيرا، قال خلاص الآن وجث الآن بغيتي سوف أحصل على الجائزة جائزة قريش، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسحق قوام من فرسه إلى بطنها في الأرض، فقال ألعى يا محمد أن هذا بسببك، تدعو الله أن يخرج فرسي ولك علي أن أرد عنك، فدعا الله فخرج، فصار في أول الأمر غالبا وفي آخر مدافع، صار مدافع، كل من جاء قال الطريق هذا كفيتكم هذا الطريق، لا أحد يأتي من الطريق، ما في أحد هذا الطريق، وهذا من حماية الله تعالى وحفظ النبي وصاحبه. نعم هذا في تفصيل يأتي سيأتينا إن شاء الله في التراجم الآتية، والذي يظهر من الأدلة أنه ليس له أن يكون أجرا خاصا للكافر لما في من الذلة، كان يكون مثلا سائق للكافر أو يكون طباخ للكافر أو يغسل ثيابه، لكن يكون أجرة عامة، كان يكون أجرة عامة كان يكون في شركة أو غيرها هذا لا بأس يحتاج، أما الأجرة الخاصة للكافر الخاص ما يتعلق به في عمله الخاص هذا لا يجوز أن فيه ذلة، فيه ذلة للمسلم، فالإنسان المسلم يذل نفسه ليكون أجير خاص بالكافر، يخدم الكافر الخاص بالخادم وطباخ عند كافر معين أو سائق عند كافر معين. أما إذا كان عمل العام فهذا لا 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 بأس به عند الحاجة وعند الضرورة، لأن هذا ليس فيه ذلة للزوجة العام الأجير العام. نعم هذا حاجة لا تأمل هذا، إذا كان فيه ذلة أو مهنة أو كان فيه خطر على المسلمين أو كان فيه ضرر على المسلمين فلا ينبغي. نعم.
باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجلا من بني الدين هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبح 3.
نعم. هذه القصة التي سبقت في ترجمة السابقة عادها لاستنباط الأحكام. قال باب إذا استأجر أجيرا ليعمله بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهو على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. هذه ترجمة من دقائق استنباط الإمام البخاري رحمه الله من الحديث، وهو الاستئجار ليعمل له عملا بعد مدة معينة. استأجر شخصا ليعمل له عملا بعد مدة معينة، بعد 3 أيام أو شهر أو سنة أو أقل وأكثر. يقول أجرتك مثلا هذا البيت بعد سنة أو بعد شهر، الآن في أجير البيت أجرتك هذا البيت لكن بعد 6 أشهر تبدأ الأجرة أو بعد سنة فلا بأس. من أين استنبط البخاري هذا؟ استنبط من كون النبي صلى الله عليه وسلم واعد الديني بعد 3 أيام دفع إليه راحلتيهما وقال تأتيها بعد 3 أيام. قالوا هذا استأجر على العمل، هذا عمل. ما هو العمل؟ استأجره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدل لهم الطريق، لكن بعد متى بدأ العمل؟ بعد 3 أيام. استنبط البخاري من هذا أنه لا بأس أن تكون الأجرة بعد مدة معينة، بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة أو أقل أو أكثر. من قوله وواعده غار ثور بعد 3 ليال، بدأ العمل بعد 3 ليال، 3 أيام ما في عمل. فأتاهما براحلته بعد صدق أمين، هذا أمين وإن كان كافر وعلى دين قوم أمين أتى على البعد ولم يخبر أحد.
باب الأجير في الغزو. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال أحسبه قال كما يقضم الفحل. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
نعم. هذه الترجمة معقودة للأجير في الغزو. ذكر في هذه القصة يعلى بن أمية، استدل بها المؤلف على جواز استئجار أجير في الغزو، يكفيه مؤونة العمل الذي يتعاطاه بنفسه، وأن الاستعانة بمن يخدمه لا ينافي قصد المجاهد من تحصيل الأجر ولا يؤثر عليه. يكون المجاهد يستأجر أجير يساعد على العمل ويخدمه يقوم بعمله، وإن كان في الغزو لا يؤثر على نيته ولا على قصده، فله أجره وهو مجاهد، ولو كان له خادم يخدمه ويكفيه العمل الذي مؤونة العمل الذي يتعاطاه بنفسه، وأن الاستعانة بمن يخدمه لا ينافي قصد المجاهد من تحصيل الأجر ولا يؤثر عليه. ولهذا قال صفان عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فكان من أوثق أعمال الناس، يعني كان هذا العمل يعني من الأعمال التي يعني أرجو ثوابها عند الله، وأنه من أفضل الأعمال من أحسن أعمالي، لأنه جهاد وغزو في سبيل الله. ومع ذلك كان له أجير، كان له أجير استأجر في الغزو يخدمه ويكفي مؤونة العمل، ومع ذلك هو من أوثق أعماله. فدل على أن استئجار المجاهد أجيرا يخدمه ويقوم يكفي مؤونة العمل لا يؤثر في نيته وفي إخلاصه وفي جهاده. وفي هذا الحديث ذكر قصة، وهو أن هذا الأجير قاتل إنسانا، يعني تخاصم الإنسان، فعض أحدهما صاحبه إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقط، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقلمها كما يقلم الفحل؟ الفحل الذكر من الإبل. فيه دليل على أن الظالم إذا أخذ على شخص فتخلص المظلوم منه كان ينزع يده من فمه فتسقط أسنانه، أو يمسكه فينفلت من الظالم فيسقط ويصيبه جراح، أن هذا هدر، لأنه ولد يتلى فيها، لأن الظالم معتدي والمظلوم معذور في التخلص من الظالم. فإذا عض إنسان يده فهو يريد أن يتخلص معذور، فيجر يده، فإذا جر يده وسقطت أسنانه فأسنانه هدر. ما يقول أنت قلعت أسناني أعطني عن كل سن 10 من الإبل أعطني دية أسنان، لا هدر، لأنه معتدي وظالم، وهذا المظلوم مضطر إلى أن يخلص نفسه. فإذا عضه ثم جر يده وسقطت ثناياه فإن ثناياه هدر ليس لها دية، لأنه ظالم والظالم لا دية له. ومثله لو أمسك ظالم من إنسان يريد أن يؤذيه غالب هو فجر نفسه منه يريد أن يتخلص تفلت منه فسقط، وسقط على جدار أو على حجر فجرح، أن جرح هدر، لأن هذا ظالم الذي مسكه، ولأن المظلوم مضطر إلى أن يخلص نفسه منه، فالجناية التي تصيبه هدر. من فوائد هذا الحديث أن الظالم يعتى على شخص يتخلص المظلوم منه فأصابه جراح أو كسر أو عض يده فجرها فسقطت ثناياه، إن المظلوم ما أصاب المظلوم فهو هدر، ما أصاب الظالم فهو هدر، لأن والمظلوم لا شيء عليه لأنه مضطر إلى أن يخلص نفسه ممن اعتدى عليه. نعم ولو سقطه معه، لأنه ظالم والمظلوم مضطر إلى أن يخلص نفسه منه. نعم. لكن في الغالب أنه لا يموت، في الغالب أنه لا يموت، لكن قد يموت، قد يكون يسقط في بئر أو في شيء. نعم لا دية له. نعم ما دام لا دية له في الأسنان ولا دية له في الأسنان وفي الجراحات التي تصيبه هو الكسر الذي يصيبه لا دية له، لأنه معتدي والمظلوم مضطر إلى أن يخلص نفسه ولا يسكت. ولهذا قال النبي: أفيدع أحدكم إصبعه أو يده إصبعه في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ يترك تعض أصابعه ويسكت؟ ما مضطر إلى أن ينزع يده حتى يتخلص من ظلمه. فما حصل بعد ذلك على المظلوم على الظالم فهو هدر. نعم 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 كذا، ما دام انه استاذه اذا سقط او اذا سقط واصابه جرح سواء كان في النفس او ذنبه، ما دام لانه معتدي. نعم نعم المظلوم الظالم عض يده اصبعه والمظلوم جر يده، فلما جر يده سقط اسنانه الظالم، فقال النبي: اذهب لا دية لك، لا دية لاسنانك. افيدع أصبعه في فيك تقضمها كما يقضم الفهم. نعم.
باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل.
ها الأجير ايش فيه؟ الأجير إذا قتل في المعركة ظاهر أن الأجير إنما جاء الخدمة. الأجير جاء الخدمة ظاهر النصوص ظاهر الأدلة أنه ما يكون حكم المجاهد. لكن الكلام الآن في المجاهد الذي يستأجر المجاهد الذي يستأجر خادما هل يؤثر في جهاده؟ لا يؤثر. أما نفس الأجير هل هو مجاهد؟ ليس المجاهد. الأجير جاء الأجرة تأتيك واحد يخدمك. الكلام في المجاهد الذي يستأجر هذا في شك. قد يظن أن المجاهد إذا استأجر أجيرا إنه ما يكون لحكم المجاهد لأنه جاء بإنسان يخدمه. فدل حديث يعلى على أن المجاهد إذا استأجر أجيرا يخدمه أنه لا يؤثر على جهاده. أما نفس الأجير أجير على اسمه أجير أجير جاء من أجل الأجرة. نعم. لا الله أعلم. نعم.
باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية آجرك الله.
نعم. إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل هل يصح؟ هذا ليس بوجيه. التقييد ليس بوجيه لأن الأجرة لا بد منها لا بد فيها من بيان العمل. الأجرة لا بد من بيان العمل يبين له تعمل لهذا العمل الأجرة تبين والعمل يبين تبني لهذا الجدار تعمل لهذا العمل ويحدد لها يبين العمل والأجرة محدد. لكن إذا لم يبين العمل ما الحكم؟ هل تصح الإجارة أو لا تصح؟ بين الأجل ولم يبين العمل قال تعمل لي ثلاثة أيام تشتغل عندي ثلاثة أيام ولم يبين العمل اشتغل ماذا اشتغل في بناء بيت في سيارة مزارع في مطبخ ما بينها وبين الأجل ثلاثة أيام هل يصح أو لا يصح؟ استدل المؤلف بقصة موسى مع صاحبه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هل في القصة الآن بيان الأجل وليس في بيان العمل؟ قصة موسى مع الرجل الصالح استأجره ما هو استأجر على كم يرعى الغنم 8 سنين هنا ثمان. لكن العمل مبين ولا مو مبين؟ مبين مبين الأجل مبين العمل الأجل 8 سنين والعمل رعي الغنم. فهل تدل للترجمة قصة موسى؟ القصة فيها مشروعية الإجارة وفي دليل على جواز أن يكون الصداق منفعة الصداق منفعة وهو رعي الغنم. ولكن هذه القصة إنما في شرع ما قبلها وشرع ما قبلها شرع لنا إذا لم يتشرع بما يخالفه وقد جاء شرعنا بما يخالف. قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن يزوج امرأة فقال التمس فذهب ولم يزوجها فقال التمس ولا خاتم من حديد فالتمس ولا خاتم من حديد فعند ذلك قال له النبي هل تحصل من القرآن؟ قال لا. قال زوجتكها بما معك من القرآن هذا منفع. لكن المؤلف قال إذا استأجر أجيرا فبين له الأجر ولم يبين له العمل ولم يبث في المسألة ما قال يصح تصح الإجارة ولا تصح. ولكن هذا وقع أن هذا ليس بوجيه هذا القيد لأن الأجرة لا بد فيها من بيان العمل. وقصة موسى والرجل الصالح هو شعيب أو غيره أو أنه سمى شعيب فيها بيان العمل العمل بين وهو الرأي الغنم والأجل مبين على أن القصة هذه في شرع ما قبلنا وشرع ما قبلنا قد أقرها وشرعنا قد أقرها فتسكت عنها مقررا لها وجاء ببيان الأجرة والعمل شرعنا جاء ببيان الأجرة والعمل. والحديث يدل على أن الصداق أو قصة فيها يدل على أن الصداق يكون منفعا شوف كلام الشارع هنا قوله مال البخاري إلى الجواز ولم يبين العمل.
قوله ولم يبين العمل أي هل يصح ذلك أم لا. وقد مال البخاري رحمه الله إلى الجواز لأنه احتج لذلك فقال بقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين الآية، ولم يصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال. وجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل، وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين، ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا
هل القصة ما فيها بيان العمل؟ يجد الله أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل، وهو مبين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج، يعني على تجمع على رأي الغنم، العمل مبين. نعم.
وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين، ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره. وقد احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على مشروعية الإجارة فقال ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه
حججا
مسمادا ملك بها بضع امرأة، وقيل استأجره على أن يرعى له. قال المهلب ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة لأن ذلك كان معلوما بينهم، وإنما حذف ذكره للعلم به. وتعقب ابن المنير بأن البخاري رحمه الله لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا، وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا، وأن المتبع
مقاصد الألفاظ
للألفاظ.
على كل حال المسألة يعني محتملة. المؤلف يعني البخاري قال ولم يبين العمل، وراد من قلب العلم يتأمل هل تصح الإجارة إذا لم يبين العمل أو لا تصح، تأمل في النصوص وانظر. والمسلم ما عنده دليل إلا قصة موسى عليه السلام، ما أتى بدليل، لكن من فقه رحمه الله أنه يعرض المسألة الفقهية ويذكر ما عنده من الأدلة ويثبت الحكم لطالب العلم، ولهذا ما قال تصح ولا ما تصح، قال إذا استأجر تبين أجره من العلم. ما الحكم؟ ظاهر النصوص تدل عنه لا بد من تبين العمل، لا بد من تبين العمل، والقصة ظاهرها أنه بين العمل.
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.
بركة.